أدعوك في كل صباح يا
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. تمديد فترة الانتخابات التشريعية التونسية دون أن تحظى بزخم شعبي. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون جنود الاحتلال بالضفة الغربية، وحماس تعتبر اقتحام الأقصى يوم غد بالتصعيد الخطير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة على تويتر، أشار أمير عبداللهيان لامتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، إضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه للأسلحة النووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة. وفي كلمة خلال استقبال أعضاء المجلس المركزي لمجمع شبان الثورة الإسلامية، أكد قليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة تنافسان القوة الأمريكية المتعنتة بدءا من شبه القارة الهندية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن ما نشاهده اليوم من مشاكل إنما تعود إلى اقتدار إيران، حيث أن الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب لا يطيقون رؤية إيران قوة مستقلة تقف أمامهم بكل قوة واقتدار. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد السامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوز ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وأشار السامي إلى أن قانون العمل الاستراتيجي ساهم في تطوير الصناعة النووية لافتا إلى أن التخصيب في إيران وبناء على هذا القانون وصل رسميا إلى 60%. وقال السامي أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. أفادت وسائل الإعلام التونسية أن لجنة الانتخابات البرلمانية مددت فترة الاقتراع لساعتين في محافظات غرب تونس. وقالت وسائل الإعلام أن نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في بعض المناطق بلغت 5%، فيما بلغت في مناطق أخرى 14%، منوها إلى أن العملية الانتخابية تجري في ظل حملة مقاطعة واسعة من قبل الأحزاب المعارضة. وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي في تونس، حيث سيكون التصويت لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا وعلى دورتين. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال عند حاجز حوارة في نابلس بالضفة الغربية. في غضون ذلك أصيب فلسطينيون جراء اعتداء الصهاينة على منازل الفلسطينيين جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من قرية بمحافظة جنين. وفي السياق، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدءا من يوم غد الأحد لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، فيما قالت حركة حماس إن الاقتحامات التي تخطط لها الجماعات الصهيونية تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وعامة المسلمين. أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظات البلاد للحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال عمل الشغب وستتم إحالتهم للجهات المختصة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وكانت مدن جنوبية الأردن قد شهدت أحداث عنف واسعة إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن والمحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلميح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيار النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقع بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين في مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات إلى أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطار، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استقدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن، احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
قال المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا وتسعى فقط لتقديم المساعدة لأوكرانيا. وأضاف بات رايدر أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر معها. من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع الأحداث الدولية. إلى ذلك أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا تشمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. تمديد فترة الانتخابات التشريعية التونسية دون أن تحظى بزخم شعبي. المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال بالضفة الغربية وحماس تعتبر أن اقتحام الأقصى يوم غد تصعيد خطير. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
متى الشمس تشرق قبلة العشق والعاشقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. انتصار الوحدة اليمانية على مشاريع التقسيم. حياكم الله مستمعينا، واهلا بحضراتكم الى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. يمكنكم المشاركة معنا عبر ارقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية (+2013762+2013768 (+2013884 0981 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388784050. كان رفض القوى الوطنية وأولها حركة أنصار الله لمشروع الأقلمة الساعي إلى تقسيم اليمن مستقبلا إلى دويلات أحد الأسباب الرئيسية لشن العدوان على اليمن لفرض هذا المشروع بالقوة العسكرية تحت غطاء ما كان يسمى بالشرعية، حيث كانت أولى الخطط إعلان ما يسمى بإقليم سبأ الذي يضم محافظات الجوف، مأرب والبيضاء. كان يراد إشهاره بعد إحكام سيطرة العدوان ومرتزقته على هذه المحافظات أو أغلب أجزائها، لتتوالى من بعد ذلك عمليات إشهار بقية الأقاليم تباعا. سقط هذا المخطط بفضل الله سبحانه وتعالى أولا بالتأكيد، وبفضل جهود أبطال الجيش واللجان الشعبية بعد تنفيذ العديد من العمليات العسكرية التي أدت إلى استكمال تطهير ما تبقى من محافظة البيضاء والجزء الأكبر والأهم من محافظة الجوف، كذلك تطهير مساحات شاسعة وواسعة من محافظة مأرب. على الرغم من كل ذلك، اتجهت دول العدوان ومرتزقتها إلى تنفيذ خطة التقسيم بوجه قديم جديد، وذلك بتقسيم اليمن من خلال سياسة الأمر الواقع، وكذلك فرض ذلك على اليمن شمالاً وجنوبا وباستخدام مرتزقتها من ما يسمى بالمجلس الانتقالي كوجه سياسي، والقوات التابعة له كوجه عسكري تحت غطاء وشعار القضية الجنوبية، طبعا لإعادة اليمن إلى ما قبل 22 مايو 1990. تعيين المرتزق عيدروس الزبيدي نائبا لرئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، وغياب رئيس المرتزق العليمي والذي قد يكون غيابا شبه تام عن المشهد السياسي، خاصة عما يدور في المحافظات المحتلة والدور الهزيل والمحدود لبقية الأعضاء، أعطى الزبيدي الفرصة في العمل على توسع وانتشار القوات التابعة للاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية، كما حدث في أبينة وشبوة وسيحدث في حضرموت. لذلك أوضحت دول العدوان بمرتزقتها من حزب الإصلاح بغية تنفيذ هذا المشروع. طبعا سنحاول أن نسترسل وكذلك نفصل أكثر في هذا المشروع الاستعماري التفتيتي التقسيمي والتقزيمي لليمن، محاولة جعل اليمن كانتونات، أقاليم، أجزاء كل جزء منها يتبع لجهة بعينها، ومن خلال هذا التجزيء وهذا التقسيم يسهل الانقضاض على الثروات اليمانية ونهبها وحكم البلد وما إلى ذلك من أحلام بل أوهام كان يتوهم بها تحالف العدوان، كلها باتت سرابا حتى هذه اللحظة على الأقل بعد كل هذه السنوات، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، قوة الجيش واللجان الشعبية، صمود الشعب اليماني أمام هذه المخططات، الجنوب قبل الشمال والوسط قبل الغرب. وهكذا يمكن الحديث حول قضية أن اليمن انتصر بوحدته على كل مشاريع التقسيم هذه. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الأكارم في كل مكان. في الحديث أكثر حول هذا المشروع، تحاول قوى العدوان ومرتزقتها توحيد مكونات ما تسميه بالحراك الجنوبي، حيث عادت بعض القيادات إلى عدن وبدأت بعض الأنشطة والتنسيقات بهدف توحيد هذه المكونات في مكون واحد. طبعا هذا يأتي كجزء من مخطط دول الاحتلال، وذلك لإضفاء الشرعية الشعبية بين هلالين على هذه المكونات لشرعنة مشروع تقسيم وتمزيق وتفتيت اليمن. الشيء الذي لا يدركه ولا يفهمه مرتزقة العدوان أن نجاح هذا المشروع مرهون ببقاء الاحتلال، وكما أن سقوطه مرتبط بخروج الاحتلال من اليمن. اليمن تاريخيا لم يعرف التقسيم أو التشتير والتجزئة إلا في ظل الاحتلال، والتاريخ مليء بالشواهد، والذي كان آخر اتفاقية تقسيم اليمن بين البريطانيين والأتراك مطلع القرن الماضي، الذي لم يعترف به الإمام يحيى بن حميد الدين رحمة الله عليه، وموقفه هذا هو السبب الرئيس وراء الحرب التي شنها نظام آل سعود على اليمن في ثلاثينيات القرن الماضي، وبإعاز ودعم من بريطانيا بشكل مباشر كما هو موثق تاريخيا. ليس فقط نجاح أو فشل مخطط التقسيم والتشطير مرهون ببقاء الاحتلال، بل أن بقاء الأدوات التنفيذية لهذا المشروع أيضا مرهون ببقاء المحتل، ولهم في اتحاد إمارات الجنوب العربي الذي أسسته بريطانيا عام 1959، وكان يتكون من عملائها من أمراء ومشايخ وسلاطين الجنوب في ذلك الوقت، والذي انهار بعد إعلان الاستقلال مباشرة وتخلت عنه بريطانيا، ولم تفي بيعيدها لهم بتسليم الجنوب اليمني واعترافها بهم كممثل وحاكم لأرض الجنوب. كل من ولد من رحم الاحتلال لا يمكنه أن يصنع حرية ولا أن يصون سيادة ولا أن يبني وطنا، خصوصا وطنا موحدا، ولن يقبل أحرار اليمن وفي مقدمتهم أبناء المحافظات المحتلة بهذه المشاريع الهدامة التمزيقية التي لا تستهدف اليمن أرضا وإنسانا فقط، بل هي استهداف للأمة بكلها وكليتها لتمزيقها وتفتيتها خدمة لأمن وسلامة ذلك الكيان اللقيط، الكيان الصهيوني. نعم، هنا مربط الفرس كما تقول العرب. لبس هنا أن نعرج ونتوقف في بداية هذا اللقاء عند المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز من اليمن يساهم معنا بمشاركة صوتية، الأخ أبو يحيى الضوراني، نستمع معا إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للموضوع انتصار الوحدة اليمنية على مشاريع التقسيم، الشعب اليمني الحمد لله وبفضله وبفضل قيادته الثورية انتصر على مشاريع التقسيم الذي كان يطمح إلى تنفيذها في اليمن. المشروع الأمريكي الصهيوني وبتعاون مرتزقته في الداخل والخارج، انتصر الشعب اليمني على مشروع التقسيم من خلال توحد الشعب اليمني في مواجهة العدوان وفي مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن، ومنع هذا المشروع من التوسع على حساب الأرض اليمنية وعلى حساب مشاريع يعني الأمة الإسلامية وتوحد هذه الأمة الإسلامية في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. لذلك فإن الشعب اليمني وبالأخص في المناطق الحرة أصبح أكثر وحدة وأكثر تماسك، توحد هذا الشعب ثقافيا، وتوحد هذا الشعب مجتمعيا، وتوحد هذا الشعب عسكريا في مواجهة مشروع العدوان على اليمن واحتلال اليمن. وتجلت الحقائق لدى الشعب اليمني في الشمال والجنوب بأن هذا المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني هدفه تدمير الشعب اليمني واحتلال أراضي الشعب اليمني ونهب ثروات الشعب اليمني. لذلك بدأ الوعي ينتشر سواء كان في المناطق الجنوبية التي تعاني من الاحتلال أو في بعض المناطق الشمالية كمارب وتعز التي لا زال العدوان ينهب تلك المناطق ويسيطر عليها ويثير الخلافات والعداوة بين أبنائها لهدف تمزيق الكيان المجتمعي في تلك المناطق. لذلك بدأت تتكشف الحقائق لدى كل الشعب اليمني وتوحد كل أفراد الشعب اليمني في مواجهة هذا المشروع الذي يهدف لاحتلال اليمن وتمزيقها ونهب ثرواتها وأن تكون هي عبارة عن دولة مقسمة، دولة ضعيفة ليس لها مشروع وطني وليس لها توجه يوحد أبنائها. وهذا هو هدف العدوان الذي انكشف لدى هذا الشعب، وسوف ينتهي هذا المشروع الذي يريدونه للشعب اليمني بوعي أبناء الشعب اليمني وبتوحدهم مع قيادتهم الثورية ومع قيادتهم المخلصة في العاصمة اليمنية الموحدة صنعاء ضد مشروع التمزيق الذي يهدف إلى تمزيق اليمن إلى دويلات صغيرة أو إلى مجموعات صغيرة تتبع مجموعة من المرتزقة الذين يتبعون هذا المشروع، وهو مشروع الاحتلال ومشروع التمزيق للشعب اليمني. لذلك فهم خسروا أهدافهم وخسروا مشروعهم، وبفضل الله وبتوحد الشعب اليمني وبوعي أبناء الشعب اليمني، وإن شاء الله أن الحقائق سوف تتجلى لدى الجميع والذي لا زال في قلبه شك من أن هؤلاء جاءوا لأهداف أخرى، فهم لم يأتوا إلى اليمن إلا لهدف تمزيق اليمن وتفتيت اليمن وتمزيق الكيان المجتمعي لدى الشعب اليمني. وإن شاء الله أنهم سوف يخسرون هذا الهدف وهذا المشروع الذي يعملون عليه، وقد خسروا مشروعهم بتوحد الشعب اليمني وبالانتصارات الكبيرة التي حدثت ضد العدوان وضد مرتزقته في الخارج والداخل بفضل الله وبفضل الرجال الشامخين من أبناء الجيش واللجان الشعبية. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
حياكم الله وبياكم أبا يحيى الضهراني. شكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة النقاط التي توقف عندها الأخ العزيز والفاضل دلت على شيء، إنما تدل على وعي أبناء اليمن ونظرتهم الثاقبة للأمور، خصوصا فيما يتعلق بمصير اليمن. وحدة اليمن، صنعاء موحدة وموحدة كذلك، تارة بفتح الحاء والأخرى بكسر الحاء ليصل المعنى بشكل مباشر إلى ذلك العدوان الذي حاول أن يقزم، قبل أن نقول يقزم اليمن، يجعلها صغيرة كما كان يتوقع أو يتمنى في حساباته الخاطئة. فإذا باليمن يتوحد أكثر من أي وقت مضى أمام هذا العدو الضعيف أساسا والهزيل والفاقد لكل معايير القوة والثقة بالنفس، لذلك وجدناه مهزوما ومتخبطا حتى في قراراته السيادية والعسكرية، كان متخبطا خلال السنوات الماضية المتابع والمتتبع للأحداث اليومية التي كنا نرصدها بشكل مستمر ومتواصل منذ بدء العدوان في العام 2015 وحتى هذه اللحظة وفق الله لذلك. حقيقة يرى ذلك التخبط، ذلك الانهزام، تلك الروح المعنوية العالية للجندي اليماني، الجيش واللجان الشعبية، لا يملكها ذلك المرتزق، لا يملكها ذلك السعودي أو الإماراتي الذي جاء مدفوعا من قبل سادته بن سلمان أو بن زايد من أجل احتلال اليمن. اليمن مقبرة الغزاة، على مر التاريخ مئات السنين عرفت اليمن بمقبرة الغزاة، يأتي هذا الإماراتي أو السعودي بكرشه لاحتلالها، بالتأكيد لا يمكنه ذلك، وفشل وهزم وقتل ورمى بنفسه من شاهق وفرك الأرانب والجرذان أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية، وخيرا فعل الإعلام الحربي وثق ذلك بالصوت والصورة، وشاهدنا جميعا خلال السنوات الماضية هذه الصورة التي أوضحت هزالة وهشاشة وضعف وكذب هؤلاء في أنهم أقوياء وقادرون وما إلى ذلك، هم جبناء بكل ما تعنيه الكلمة، ومشاريعهم التقسيمية أيضا فشلت كما فشلت مؤامراتهم الأخرى. لا بأس أيضا أن نستمع إلى مساهمة صوتية أخرى الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن وعبر مراحل التاريخ الطويلة موحد الشعب والجغرافيا والعقيدة، وبالتالي فإن مشاريع التقسيم التي يحاول أعداء اليمن إقامتها بغرض تجزية اليمن فشلت في الماضي كما هي فاشلة اليوم، لأن اليمن انتصر بوحدته اليمنية على كل مؤامرات التقسيم والاحتلال، وأن العدوان الأجنبي الأمريكي أو البريطاني أو السعودي الإماراتي أو الصهيوني في بعض المناطق والجزر اليمنية المحتلة لن يكتب له البقاء، فالتطهير أصبح واجبا مقدس لشعبنا اليمني وقواته المسلحة الظافرة، والنصر صبر ساعة، ولن يبقى في بلادي أي محتل أو غازي نكير، فاليمن مقبرة الغزاة، ونقول للأعداء لا تغامروا، فبحرنا أحمر وعلى الباغي تدور الدوائر. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. بعد قليل نواصل، رافقونا.
هبت للحسم بدائلنا يمن الحكمة والإيمان، تتحد اليوم أيادينا إعصارا في وجه العدوان، تأتي بسعود مطلبنا يذوق الحسرة والخسران، لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان، قولوا ليهود ولآل سعود لم يبق حدود في خط النار، إنا رجالك يا وطن والقلب ينهدر عن يمن، دايم على طول الزمن وبنصر ربي واثقين، أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان، نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان، كي نكسر قرن الشيطان وندوس رقاب الطغيان، بالله وثقنا ومضينا رغم عنوف الأمريكان، قولوا لسعود ولآل يهود الشعب وسود لا نرضى العار، الشعب كلمة واحدة هذه بروبة واعدة، للويد راع اليهوة دهبا نهزم المستكبرين،
اضرب يا قائد ثورتنا بخياراتك ضد العدوان. جيش ولجان هاتوها ضربة حسم في كل مكان. يمني لن ترقع للغازي، لن نخضع إلا للرحمن. اضرب فالشعب يطالبكم مهما سيكون ومهما كان. قولوا لسعود لم تبقى حدود، سنسير حشود رغم الأخطار. خطوا لحسم المعركة نقطع ديول الأمركة، ندخل لعمق المملكة نقلع جذور المعتدين المعتدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، ساعتنا الشرفية 9:36. لنا عودة إلى الواتساب ونحن نبحث في موضوعة الوحدة، الوحدة اليمنية التي انتصرت على كل مشاريع التقسيم والتفتيت التي أرادها العدوان لهذا البلد وفشل في تنفيذها على الأرض للأسباب التي ذكرناها. الأخ أبو عمير بن صادق يسلم علينا. عليكم السلام أبو عمير، حياك الله وبياك وشكرا على كل ما ترسله لإذاعتنا. الأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. إن حالة الانقسام والتوجهات الانفصالية أساسا مدعومة من الخارج سياسيا وعسكريا، فقد باتت الفصائل الجنوبية تملك سلاح ثقيل ومتوسط استلمته من تحالف العدوان، منها قوات ما يسمى بالانتقالي وقوات النخبة الحضرمية وغيرها من الفصائل، طبعا لتقسيم اليمن. عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. من يملك السلاح لا يملك النصر. هؤلاء ربما يمتلكون ما يمتلكون من سلاح يزودون به من قبل تحالف العدوان، لكنهم لا يمتلكون العقيدة القتالية. أولا لا يمتلكون السبب لأن يقاتلوا كما يقاتل اليماني البطل جيش ولجان الشعبية. الأخوتم علي أيضا من البحرين تقول إن شاء الله نرى ذلك واقعا محققا و نفرح بيمن محرر كليا أرضا وجوا وبحرا وجزرا، وينتصر كليا ونهائيا بشكل واضح ومبين إن شاء الله. ومعلي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على المشاعر تجاه أهلنا وأهلكم في يمن الحكمة والإيمان. لا بأس هنا أن أعرج قليلا لنتحدث عما ينشر في هذه اللحظات، باعتبار أن ما ينشر حول اليمن ووكالات الأنباء اليمنية بالتحديد المختصة بهذا الشأن تنشر يوميا عشرات وأحيانا مئات الأخبار بما يتعلق بواقع اليمن، لذلك نود أن نكون الصدى لهذه القنوات لهذه الشبكات في الإنترنت الخاصة باليمن. مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث هذا اليوم أو قبل قليل عن 89 خرقا لقوى العدوان في الحديدة، من بينها غارة لطيران تجسسي على حيس و20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. طيب أيضا هناك في الأخبار ما تنشره وتوزعه شبكة أخبار المسيرة اليمانية التي تعنى بالشأن اليماني بشكل مباشر. الحرب الناعمة تحت هذا العنوان، سليم أحمد قاسم يكتب يقول كل واحد ينتبه على أولاده خاصة الذكور منهم. تقولوا لماذا التركيز على الذكور؟ لأن أكثر الناس تشدد رقابتهم على الإناث ويترك الذكور، ويقولوا رجال. المهم إذا نزلت لكم قطفة صغيرة من البلاء التي تحصل والموضوع أكبر مما تصورونه، لأن هناك جهات أجنبية اليوم في اليمن تدعم وتغدق أموال كثيرة على تفشي هذه المواضيع الدخيلة على مجتمعنا، وهناك أشخاص للأسف هم حلقة وصل لتعميم وكذلك لتمييع الشباب والشابات، وتنفق مبالغ بالدولار لهذا الغرض. المهم يطول الحديث وسنبتعد عن كثير من التفاصيل لاعتبارات قد تعرض حياتي سليم أحمد قاسم طبعا للخطر، وسأكتفي بهذا التحذير للجميع كأقل واجب أستطيع تقديمه، وأتمنى أخذ الموضوع بجدية وحذر. حقيقة المجاهد أبو هاشم غيامة ينشر ذلك، مع له كل الشكر طبعا. حقيقة قضية استهداف شريحة الشباب، الأمر لم يعد مقتصرا على اليمن أو سوريا أو العراق أو إيران، كل بلدان العربية والإسلامية شريحة الشباب باتت فيها مستهدفة بشكل مباشر ليل نهار. هناك دق على أوتار بعيدة عن ثقافتنا العربية والإسلامية، بعيدة عن كل ما تربينا عليه، بعيدة عن قيمنا، عن مبادئنا، عن قيمنا، عن مبادئنا، عن ديننا، عن أسرنا. لذلك يودون ويريدون ويسعون لأخذ شبابنا إلى ذلك المربع الذي هم يريدون أن يأخذوا الشباب إليه، ومن بعد ذلك لا عودة من ذلك المربع بالتأكيد، ولا يمكن بعد أن يقوموا بغسل أدمغتهم أن يعود ذلك الشاب إلى مجتمعه، إلى أسرته، إلى عائلته، إلى حقيقة دينه مرة أخرى. وهذا ما لمسناه خلال السنوات الماضية. اليوم الهجمة كبيرة جدا، اليمن غير مستثنى من ذلك، بل اليمن أحد الدول التي يركز عليها اليوم العدوان. أعداء الأمة العربية والإسلامية يركزون على شريحة الشباب، خصوصا في تلك البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فمن بالك باليمن المحاصر جوا وبرا وبحرا بعد كل هذه السنوات. بالتأكيد التركيز على شريحة الشباب يكون له شكل آخر، ويأخذ شكل آخر بالتأكيد. لا نريد أن نقول بأن الأمر خطير، ولا نريد أن نقول الأمر غير خطير، بل نقول بأن علينا جميعا كآباء أن ننتبه إلى أبنائنا. الإعلام الشعبي اليماني، نعم، المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يحقق المركز الرابع في كأس العالم. طبعا تحياتنا للفريق المغربي الذي أبلأ بلاء حسنا وحاول أن يكون في المركز الثالث، لكنه بوصوله للمركز الرابع حقق نجاحا باهرا، وهو أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا المركز في كأس العالم. وألف تحية لأولئك الذين رفعوا الشعارات والعلم الفلسطيني عاليا من قبل اللاعبين المنتخب المغربي، وكذلك الجمهور، الجمهور العربي والمغربي. الإعلام الشعبي اليماني وتحت عنوان الشهيد يكتب أيضا، يقول: الشهيد هو الذي ميزه الله في الفوز العظيم، لأنه جاهد وأنفق وضحى بأغلى ما يملكه وهو دمه وروحه. والشهيد من حظي بالمقام الرفيع والمكان العظيمة في الجنة والرضا، وذكره الله في العديد من الآيات القرآنية وفي سور القرآن العظيم لعظمة ما قدمه الشهيد، واستجابة لأوامر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفاتهم وإيمانهم القوي وما جسدوا من أثر في نفوسنا، وكيف أنهم أرعبوا أعداء الله في مقارعة الظلم وقوى الشر، وأحيوا القرآن في حياتنا، إلى آخر المقال الذي يتحدث عن الشهيد ومقام الشهيد ومكانة الشهيد العظيمة والكبيرة. هذا المقام الكبير للشهيد حقيقة لا يمكن كبشر أن ندرك هذا المقام، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيجزي هؤلاء، وحينما يكون الجزاء من الباري عز وجل، يعني أكرم الأكرمين، يعني الكرم المطلق، وهذا يعني الكثير الكثير لنا كبشر في التعلم من مفهوم الشهادة الذي طالما ذكرناه وما قدمه الشهيد. طبعا هناك أيضا شبكة تواصل أنصار الله تنشر المزيد من الأخبار، صور استشهاد مواطنين اثنين بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة عكوان بمديرية الصفراء في صعدة. هذا اليوم يحدث ذلك، الرحمة للشهداء دائما. لا بس هنا نتوقف عند مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة لهذا اليوم، والتي توزع في هذه اللحظات. مخلفات العدوان الحربية وقنابله العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقات الدولية لا تزال تحصد أرواح اليمنيين وبشكل شبه يومي، وتهدد حياة النساء والأطفال الذين يشكلون ما يقارب من نصف ضحايا الخطر المدفون تحت الأرض. في ملف الحصار ارتفعت السفن المحتجزة إلى 5 سفن رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية اللازمة على أن سلوك القرصنة المتصاعد في ظل دعوات التهدئة وضبط النفس سيكون بمثابة الصاعق الذي يولد موجة انفجارية عابرة للحدود. فلسطينيا، الدعوة قائمة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع المخطط الصهيوني المعلن لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات والاستفزازات لفرض سياسة الأمر الواقع في المسجد والتقدم نحو تقسيمه زمانيا ومكانيا، وهو ما حذرت منه حركة حماس وفصائل المقاومة واعتبرته تصعيدا خطيرا سيشعل كل نقاط الاشتباك وينذر بتفجير الأوضاع على امتداد الأرض الفلسطينية في وجه كيان العدو الإسرائيلي. كانت هذه مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة الفضائية اليمانية لهذا المساء. طبعا أيضا سنحاول أن نعود في سياق هذا اللقاء، لكن قبل ذلك التحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل العودي. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أحمد،
حياكم الله وبياكم. سعدنا أن تكون معنا أستاذ عادل، ونحن نبحث في هذا اللقاء مفهوم الوحدة. نعم، الوحدة انتصرت اليوم في اليمن، وما فشل وهزم هي المشاريع التقسيمية والتمزيقية التي أرادها تحالف العدوان اليمن. تفضلوا. حياكم الله.
بالنسبة للمشاريع تحالف العدوان اليمن كانت واضحة منذ البداية، وهو تقسيم مسجات اليمن وعدم وصول إلى حالة الاستقرار. هم يريدون أن يظل اليمن في هذه الوضعية، لا سلم ولا يعني لا سلم ولا حرب، في حالة فوضى. هناك الآن كما يعرف العالم كله ديانات وقصائر مسلحة تنتشر على في المحافظات الجنوبية ودعمات حرب العدوان السعودي. أيضا هناك تقسيم، ويعني بشكل عام اليمن كان يراد له أن يكون مشتت سياسيا واجتماعيا وجغرافيا، وهو الآن ما يعمل على ذلك حرب العدوان السعودي. معنا نعرف أن الهدف الأساسي الحرب على اليمن لم يكن بالذراع التي كان يعلمها عن مستوى حالة العدوان، ولا أن اليمن نقصد على دول التحالف وعلى دول الجوار خاصة السعودية. اليمن لم يعتدى عليه، بالعكس اليمن كان يعتدى عليه من قبل النظام السعودي منذ قيام الثورة في سبتمبر في 1962 يدخل في كل شيء. فلهذا التحالف العدوان هو سعى إلى تحسين اليمن وتمزيقه وتشكيكه وإلى خلق حالة من الفوضى ومن الصراع الداخل لكي يتسنى له السيطرة عليه. وهذا في الحقيقة هو نجح إلى حد ما. في هذا الشيء نحن نرى أن الآن هناك صراع ما بين أطراف وأدوات تحارب الأديان السعودي. أيضا هناك طارق حساس في الساحل الغربي في الإخوان المسلمين في محافظة مارب والمحافظة هم يعون هذه الحقيقة، ويعون أن تحارب الأديان يدعى إلى بلجات فلديات موضوع تنسيني جيدة زرع الفتنة سواء الطائفية والمناطقية أو حتى السياسية في أليم. نحن نرى أن ما يحدث في الجنوب هو أخير المثال على ذلك، صراع ما بين أبناء الجنوب الواحد. هم لم يستطيعوا على حتى شكل القيادة التي تمارس في حدث. هناك صراع ما بين المحكمة الزرعية والمحكمة الانتقالية وأيضا المحكمة الجنوبية وأيضا أبناء النهرة أيضا بشكل عام حرب العدوان السعودي ومع الدولي ساعد حرب العدوان السعودي ودعمه على الإدارة الأمريكية والقيام الإسرائيلي للوصول إلى هذه الحرب اليمن. نحن نعرف أن التحالف كان يخدم من اليمن ومن قوة اليمن ومن فرحد اليمن، ولهذا هم يسعون إلى تخديم اليمن في جهاته وإلى إلى استدامة الصراع بين اليمنيين. وهذا الآن ما يحدث في اليمن، أصبح لو ينظر إلى الحياة اليومية بشكل عام في اليمن لرأينا أن أصحاب المناطق الشمالية أو أبناء المناطق الشمالية الآن يعاملون معاملات في المحافظات الجنوبية من الانتقالي ومن قبل حتى مع صمت مريض الحكومة الشرعية. إذا كان تقسيم اليمن هو أحد الأهداف المشاريع للإدارة الأمريكية بالذات لخلق الفوضى والصراع في ليس في اليمن فقط وإنما في دول المنطقة بشكل عام، وهذا ما نراه في التقارير والأخبار والسرية التي تنشر من قبل الوزارات الأمريكية المتعاقدة. نعرف أنهم يريدون خلق فوضى كما دعت وزيرة الخارجية السابقة،
صحيح،
خلق الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، وهذا ما حدث منذ 2011 وتم استثماره بالحرب الكونية على سوريا وأيضا بالحرب على العراق وأيضا في تقسيم والصراع في ليبيا وأيضا الآن في اليمن منذ 2015.
صحيح،
لا شك أن تقسيم اليمن هو أحد الأهداف الأساسية لهذه الحرب الحربية على اليمن وتنزيله. حتى الآن لو رأينا في أمرح الحاليين نعم.
أستاذ عادل أعتذر عن المقاطعة، حقيقة فقط أسأل بشكل مباشر باعتبار أن جوندي زرايس بشرت بذلك وتحدثت عن الشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك، وجرى ما جرى من بعد ذلك الكلام والحروب العراق سوريا وكذلك اليمن بالإضافة إلى البلدان العربية والإسلامية الأخرى، طبعا إيران غير مستثنات، أيضا مستهدفة إعلاميا سياسيا أمنيا مستهدفة كما هو الحال بالنسبة لباقي دولنا العربية والإسلامية، هل تعتقد أستاذ عادل وباختصار لو تفضلتم، هل تعتقد بأن تحالف العدوان قادر على أن يعيد اليمن إلى ما قبل 22 من مايو 1990، أم أنه بالفعل فشل وعليه أن يرفع الراية البيضاء ويعلن أنه خسر وفشل هذه الجولة؟ تفضل.
نعم
أستاذ
أحمد، بشكل عام لو نظرنا إلى الواقع الآن ما يحدث ما يجري على ما يحدث ويجري على اليمن من صراعات ما بين الكيانات والفصائل والميليشيات المسلحة التي دعمها تحالف العدوان السعودي، أعتقد بشكل عام أنه الآن الوقت هو مقدم. الآن أصحاب المناطق الشمالية لا يتحدثون إلى المناطق الجنوبية وأصحاب المحافظات الأخرى، هناك مضايقات من قبل المحافظات الثانية أخرى، لكن أعتقد أن اليمنيين الآن أو خاصة أبناء المحافظات الجنوبية وصلوا إلى الحالة المنعوش منها من ادعاءات حرب الأديان السعودي وأصبحوا يعرفون الحقيقة، ولهذا هم الآن أعتقد أنهم تمام أمان للوحدة وإلى عدم العودة إلى ما قبل 22 مايو من الشعوب، لأنهم يدركون أن الآن من يقود البلد وما يسمى الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي لا يمثلون اليمنيين وإنما يمثلون حرب العدوان السعودي، وهم جزء من الهدف المخطط والمشروع الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية وأدواتها من قوة حرب العدوان السعودي. نحن رأينا في الانتفاضة في محاضرة المهرة وإذا رأينا الآن الأصوات التي تنادي بالعودة إلى ما قد 2015 إلى نظام الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء من قبل قوى كثيرة في المحاضرات الجنوبية، أصبحت الأصوات تتعارض الآن للوضع المجرم الذي يحتج في المحاضرات الجنوبية. فلما نظرنا لنظرة الجنة ومقارنة في ترى رأينا أن الأوضاع التي عليها الحوثيين هي أفضل بكثير من المناطق التي يسيطر عليها الحكومة الرياض والمجلس الانتقالي وحالة العدوان السوري. إذا باختصار شديد كل الآن يرون أن العودة إذا ما 22 مايو ما مايو 2020 هو من المستبعد من قبل الشعب اليمني الذي هو الآن يدافع عن الاقتصادات وعن الأوضاع اليمنية. لكن حالة العدوان هو يسعى في النظام الإماراتي ويسعى اليمن وكان عارضة حتى بالنسبة اليمنية
نعم.
لو رجعنا إلى التاريخ رأينا عدد الأموال والملايين
صحيح
تحقيق الوحدة اليمنية ودوار اليمنيين بعد النزاع.
لكم منا كل شكر والتقدير والاحترام أستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لكم، حياك الله. شكرا، بارك الله بكم. حقيقة مستمعي الكريم، كما تفضل الأستاذ عادل العودي، الواقع هو هذا الذي نعيشه اليوم وبهذا الشكل الذي سرده الأستاذ عادل، ولا يمكن أن يغيره لا تحالف العدوان ولا غير تحالف العدوان. الأخ العزيز والفاضل أيضا يكتب لنا، الأخ حسن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله، ما يحدث في الجنوب هو عبارة عن إرهاصات تقوم بها دولة الإمارات والسعودية ومن ورائها الكيان الإسرائيلي لكسر الأيدي التي يمكن أن تقول لا في تنفيذ مخططاتكم، اللعبة بالسيطرة على الثروات في المناطق الشرقية والغربية واقتطاع مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، لكن نقول لهم هيهات أن لكم ذلك، ثورتنا مستمرة حتى تحرير كل شبر من الأرض وإن غدا لناظره قريب. شكرا للأخ حسن على هذه المشاركة والمساهمة بما يسمح به الوقت. طبعا أيضا أتوقف عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. أبو علي يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، لقد أبدع الشعب اليماني في نصرة الجيش واللجان الشعبية خلال السنوات الماضية، وها هو اليوم يرسم ملامح الوحدة اليمانية من أقصى اليمن إلى أقصى. فهنيئا لهذا الشعب هذه القيادة، وهنيئا لهذه القيادة هذا الشعب البطل والمقدام، وتحياتي لكم. حياك الله بياك الكريم، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. ربما بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء، مع شكري واعتذاري من كل إخوة والأخوات الذين شاركونا ويشاركونا دائما في مشاركاتهم ومساهماتهم عبر التليجرام عبر الواتساب على رقمنا الذي نعلنه دائما، نقول بأن الوحدة اليمانية انتصرت وأن تحالف العدوان قد هزم وانكسر، في موضوع التقسيم اليمن هزم، في احتلال اليمن هزم، في إعادة هادي ومن معه من المرتزقة أيضا فشل وهزم واعترف بذلك بتغييره للأسماء والوجوه. وعليه أن يفهم بأن اليمن سيبقى موحدا كما كان كذلك على مر الدهور وعلى مر التاريخ، وعليه أن يفهم بأن المعادلة التي تكونت اليوم وحدة اليمن أمام تحالف العدوان، كل الوحدة أمام مؤامرات التقسيم. انتصر اليمن وهزم تحالف العدوان حتى في هذه القضية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
ثماني أنا جسرا ومدى وتاريخا وإيمانا ومجدا
وآية جنة غرست هواء لقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاقت ريان له بصدارة التاريخ مهدا.
يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا.
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر ينهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرباب كيف تأوي
يماني أنا جزرا ومدان